بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته، وفيه ثمانية فروع. الفصل الرابع بعد فصل في الأيام المنهي عنها، قال الفصل الرابع في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته. الفرع الأول في السحور، وفيه نوعان. النوع الأول في الحث عليه، يعني هذا باب في الحث على السحور، والسحور بالفتح هو الطعام الذي يأكله من أراد الصوم ليتقوى به على الصيام. وسمي سحورا، لأن الأكثر في أكله أن يكون في وقت السحر قبل طلوع الفجر، والسحور بالضم هو الفعل الذي هو ماذا؟ الأكل، أكل طعام. السحور أكل الطعام يقال له سحور، سحور بالضم، والطعام نفسه يقال له سحور. فالأكل الذي هو الحدث بالضم سحور، والطعام بالفتح سحور. ومثل هذا الوضوء والوضوء، فالوضوء بالفتح الماء المعد للتوضؤ به، والوضوء بالضم هو الفعل الذي هو التوضؤ، غسل اليدين وغسل الوجه إلى آخره. قال: في الحث عليه، أي على السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث فيه الحث على السحور، وهو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فيفيد العناية بهذا الشأن. قد يقول قائل: الأصل في الأوامر الوجوب، فلماذا لا يكون السحور واجبا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: تسحروا. والجواب أن الذي منع من القول بوجوبه أمران: دليل وتعليل. دليل وتعليل. أما التعليل فمذكور في هذا الحديث نفسه، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن الفاء تفيد التعليل. تسحروا، لماذا أمرتنا بالسحور يا رسول الله؟ ما الحكمة في ذلك؟ قال: فإن في السحور بركة. فالتعليل بأن السحور فيه بركة هذا يومئ ويشير إلى أن الأمر في تسحر للإرشاد والاستحباب وليس للوجوب. فهذا التعليل والدليل على عدم وجوب السحور هو ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الصيام، وقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وواصل بأصحابه يوما ويومين ثم رأوا الهلال. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن السحور لو كان واجبا لكان الوصال باطلا، لأنه يكون فيه ترك واجب. فلما صح الوصال واصل الصوم يومين متتاليين من دون سحور، دل على أن السحور مستحب وليس بواجب. فإذا كان يصح للصائم أن يترك الأكل في ليل رمضان من أول الليل إلى آخره، فلا أن يتركه في آخر الليل فقط من باب أولى، أنه جائز له. فهذا الحديث دليل على أن السحور ليس بواجب. وسيأتي الحديث في فضل السحور وأنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ولأجل هذا بوب البخاري رحمه الله والآئمة على هذا الحديث على نحو مما ذكرناه. فقال البخاري رحمه الله في كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب. باب بركة السحور من غير إيجاب. وقال والنووي رحمه الله قال: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. والترمذي: باب ما جاء في فضل السحور. والنسائي: باب الحث على السحور. فإذا فهم أئمة الحديث لهذا الحديث على أنه للاستحباب والحث. قال ابن الأثير: السحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضمها الفعل نفسه. إذا قدم لك في السحور أو عند السحور قدم لك تمر وخبز، فالتمر والخبز ماذا يقال له؟ سحور بالفتح، الطعام الذي يؤكل ويتسحر به من طعام وشراب. وأكلك للخبز والتمر وشرب الماء ماذا يقال له هذا الفعل؟ سحور بالضم، سحور بالضم. وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. خرجه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. خرجه النسائي. إذن هذا الحديث بهذا اللفظ جاء عن كم؟ عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مزيد لذلك. وعن عبد الله بن الحارث لكن بهذا اللفظ جاء عن 3، عن أنس وعن عبد الله بن مسعود وعن أبي هريرة. حديث أنس متفق عليه، وحديث الآخرين أخرجه النسائي، أو أخرجهما النسائي. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. خرجه النسائي. وهذه الأحاديث محتج بها. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأن هذه الأكلة تكون وقت السحر فسميت سحورا. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. وهذا يدل على فضيلة السحور وأنه بركة ورزق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمة أوثرت به دون الأمم من قبلها، فإن الأمم قبل هذه الأمة كانوا يؤمرون بالصيام ولا يبحثون على السحور، وهذه الأمة أمرت بالصيام وحثت على السحور، فقال فصل أي الفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. حديث عمرو بن العاص رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. أخرجه أبو داود والنسائي. وهو حديث في الشواهد، في سنده الحارث بن زياد فيه ضعف لكنه له شواهد كما ستأتي وكما مرت. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه الغداء المبارك. خرجه النسائي. سناده حسن كما قال المحقق. وعن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور. أخرجه النسائي. كل هذه الأدلة تدل على أن السحور بركة. حديث أنس وابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعرباض بن سارية، والمقدام بن معدي كرب، ومرسل خالد بن معدان، كل هذه فيها وصف السحور بأنه مبارك. فينبغي للمسلم ألا يترك السحور، ولو أن يأكل شيئا يسيرا، ولو أن يشرب شيئا مما يغني عن الطعام كعصير أو حليب أو غير ذلك. وقد ورد تفضيل بعض أنواع السحور والناس عنها غافلون، وهو ما سنقرأه من حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. حسن إسناده المحقق: نعم سحور المؤمن التمر. خرجه أبو داود. وإذا نظرت في موائد الناس في طعامهم للسحور قل أن تجد مائدة فيها تمر. لا نقول أنه يستغني فيأكل التمر فقط، لا، قل أن تجد مائدة فيها مع الخبز والطعام الآخر فيها يعني هكذا وعاء فيه بعض التمرات، قل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم سحور المؤمن التمر. فهذا من السنن التي تكاد تكون منسية. والتمر خفيف على المعدة، وكذلك ما كان في معناه، فإن بعض الأطعمة مما يؤكل في السحر إذا زادت فيها الطبخات والفلافل والحروقة والكشنة وما يسمى، نعم، ما يعد به الطعام، تكون متعبة للمعدة، تسبب حفافة وعطش، تسبب حفافة على اللسان عطشا. وكذلك أيضا ربما أصابت الآكل والصائم بالحرقة أو ببشم أو غير ذلك. لكن هذه المأكولات التي هي التمر أو الأشياء الباردة الأخرى فيها راحة وقوة وغذاء. النوع الثاني في وقته وتأخيره، إذن في الحث عليه أخذنا 8 أحاديث مع مرسل خالد بن معدان. وفي وقته وتأخيره، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. كم كان قدر ما بين أن تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قمتم إلى الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. معناه قدر ما يفتح أحدنا المصحف ويقرأ 50 آية، يقرأ 50 آية. هذا وقت يسير، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور إلى قرب الفجر، فهذا هو السنة، هذه هي السنة في السحور، تأخيره إلى قرب الفجر. قال: وفي رواية عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر، جعله من مسند أنس، أخرجه البخاري. الفرق بين الرواية الأولى والثانية أن الرواية الأولى قال أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: زيد تسحرنا مع رسول الله. الحديث حديث من؟ زيد، حديث زيد بن ثابت، والراوي له عنه أنس بن مالك. لكن الرواية الثانية عن قتادة عن أنس أن رسول الله وزيد بن ثابت تسحرا. الحديث من؟ من الذي نقله لنا؟ أنس، جعله من مسند أنس، قتادة جعله من مسند أنس، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: قدر 50 آية. كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية بالرفع، ويجوز قدر، كان القدر قدر 50 آية، وأما قدر 50 آية بالرفع يكون التقدير الوقت قدر 50 آية. وفي رواية النسائي قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يعني إذا فتحت مثلا سورة الإسراء فقرأت من أولها، نعم، الورقة الأولى، الثانية، الثالثة، تصل إلى 50 آية. قرأت سورة المائدة فتحت فيها آياتها طوال، تقلب إلى 4 أوراق، في بعض السور إلى 5 أوراق، وفي بعض السور الآيات قصيرة ورقتين، قد جاوزت 50. لكن المقصود التوسط، التوسط في الآيات وفي القراءة، يقرأ قراءة متوسطة وماذا؟ وآيات متوسطة. ليس المقصود أنهم تسحروا ثم قاموا يفتحون المصحف يقرؤون 50 آية، لا، إنما المقصود الوقت. ما كان عندهم ساعات، قل كم كان بينهما؟ تقول 1/4 ساعة، 1/3 ساعة، 40 دقيقة، 20 دقيقة، ما كان عندهم هذه التوقيتات الموجودة عندنا، فكانوا يقدرون الأشياء بالأشياء التقريبية. كم؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. لو جلس أحد في سارية فتح المصحف قرأ 50 آية، ربما كان هذا في 10 دقائق، 1/4 ساعة مثلا. هذا الحد هو بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه إلى أن ذهبوا إلى الصلاة، كان بمقدار هذا المقدار، قدر ما يقرأ 50 آية. وفي أخرى قال: قلت: زعم أن أنسا القائل ما كان بين ذلك، قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ومسند ما جاء في مسند أنس سيأتي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، ثم قام فدخل في صلاة الصبح، قال: فقلت لأنس: كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. يعني تحسب فرغ من طعامه ثم أحسب له 10 دقائق إلى أن أذن، ثم 10 دقائق إلى أن صلى ركعتين، كان يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال ليوقظه للصلاة. فإذا ما بين أن فرغ من السحور إلى أن دخل في صلاة الصبح قدر 50 آية. هذا يدل على أنه أخر السحور إلى قرب الأذان، لم يكن بينه وبين الأذان إلا دقائق معلومة، فهذا يدل على أن السنة تأخير السحور. وما يفعله بعض الناس من كونه يتسحر بعد منتصف الليل، ولا سيما في القرى، بعض الناس ربما تأتي الساعة 1 وقد تجهزوا بالسحور، الساعة 2 أو الساعة 2 والسحور جاهز، يتسحرون ثم يبقى بين السحور وبين صلاة الفجر قدر ما يقرأ القارئ 3 أجزاء، قدر ربما يعني يقرأ سورة البقرة وآل عمران. قال وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحر: يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد أن أذن بلال. مقصود الأذان الأول، لأن بلالا كان يؤذن بليل. قال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى 2 ركعة ثم خرج إلى الصلاة. أخرجه النسائي. هذه رواية مبينة تبين أن هذا كان في سحور لصيام نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إني أريد الصيام فأطعمني شيئا، قال: فأتيته بتمر، إلى آخره، ثم قال: انظر رجلا يأكل معي، دل على أن أنسا ليس بناو للصيام في اليوم الثاني، وإنما جاء زيد بن ثابت وكان قد أراد الصيام. قال وفي رواية البخاري، قال أخرجه النسائي، وفي رواية البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قال: قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا فيه فائدة، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التشريع، الأصل فيها التشريع، أنها شرع للأمة. ولهذا أصحاب أنس سألوه: كم كان بين فراغهما مع الصلاة إلى أن دخلا في الصلاة؟ فكانوا يتابعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون منها الشرع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بسرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. معناه أنه كان يؤخر السحور فيتسحر في آخر الليل قبل أذان الفجر بقليل، يفرغ من سحوره، يؤذن المؤذن، يتوضأ ويصلي 2 ركعة نافلة، ثم ينطلق إلى المسجد، فكانت به سرعة يحتاج أن يستعجل قليلا لأجل أن يدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ما سبق ذكره، وفيه فائدة، فيه فائدة، وهي أنه لا حرج بتقديم صلاة الفجر قليلا ليس الأذان، الأذان لابد أن يكون على الوقت، ولكن الزمن الذي يكون بين الأذان وبين إقامة الصلاة، فإن الأيام العادية يجعل المؤذنون وأئمة المساجد ما بين الأذان إلى إقامة الصلاة من ربع ساعة إلى 20 دقيقة في الأيام العادية، لأن كثيرا من المصلين يكون نائما يقوم على سماع صوت الأذان ويذهب ويتوضأ وهكذا يتمطمط معه الوقت تأخر يصلي ركعتين وربما ما أدرك الركعتين، وقد جعل بين الأذان والإقامة نحو 20 دقيقة. لكن في رمضان بالعكس، لا سيما في هذه الأزمان التي يسهر الناس فيها الليل كله، إلا القليل من الناس من لا يسهر، فتجدهم عند صلاة الفجر المسجد وقد دخل أكثر المصلين، فإذا جعلت لهم 10 دقائق بين الأذان والإقامة رأوك قد تأخرت. في الأيام العادية تجعل 20 دقيقة ويقول ما له استعجل، هذا في الأيام العادية. وأما في رمضان إذا جعلت 10 دقائق بين الأذان والإقامة حتى يصلي الناس السنة ويأتي الذين هم خارج المسجد وكذا، تسمع بعض المساجد وقد بدأوا بالصلاة، بل بعض المساجد يؤذن المؤذن يصلون ركعتين على السريع، نعم أقام الصلاة ويقيم الصلاة، وربما الذين جاءوا الدفعة الثانية والثالثة ما يصلون النافلة إلا بعد الصلاة إذا صلوها. المقصود أن المقاربة ويعني إذا اجتمع الناس وضيق الإمام وقت ما بين الأذان والإقامة من 20 إلى 10 لا بأس، ولا سيما إذا كان حال الناس كما ذكرنا أنهم يعني يصبحون وهم ماذا قد أرهقوا من السهر ينتظرون الصلاة، فإذا صلى الناس انصرف أكثرهم إلى النوم، الله المستعان. المقصود أن قوله ثم يكون بسرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يدل أو فيه إشارة إلى ما ذكرنا والله أعلم. الحديث الذي بعده عن زر بن حبيش وهو تابعي يروي عن ابن مسعود وعن حذيفة وعن غيرهما، قال قلنا لحذيفة أية ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وفي رواية قال زر ابن حبيش تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وأقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيهة. هذا المقصود. وفي رواية عن صلة بن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا، أخرجه النسائي. وأما قوله في الرواية الأخرى هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، ليس المقصود أنه تسحر بعد طلوع الفجر، فإن هذا لا يجوز، فإذا طلع الفجر أمسك الناس عن الطعام والشراب. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن المقصود في ذلك أنه قد اقترب، يعني ما إن فرغوا من سحورهم حتى بدأ الفجر ينتشر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع بعض الرواة كفيه حتى يقول هكذا ومد إصبعيه السبابتين. هذا في بيان وقت الأذان الأول والأذان الثاني، نبدأ به إن شاء الله تعالى من الدرس القادم. فأما اليوم فنكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن، ثم نأخذ درسا آخر بعد الأذان إن شاء الله.